الحمد لله القوي المتين، الملك الحق المبين، القائم في محكم التنزيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أحمده سبحانه وأشكره حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم الأمين الذي توكل على الله حق توكله، فكفاه وآواه وأعزه بنصره، وعلى آله وأصحابه البر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورزقني وإياكم القبول والسعادة في الدارين. وقفنا في هذه الحلقة مع أمر جلل ومسألة عظيمة، تساهل فيها أقوام فضلوا واستسلموا للشياطين، وصاروا نهبا للحيرة والضلالات، وحادوا عن الطريق المستقيم، وتمسك به عباد الله المؤمنين فأيدهم ونصرهم ورزقهم وآواهم وحفظهم، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والراحة النفسية. هذا الأمر الجلل وتلك القضية المهمة التي أمرنا أن نتذكرها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، هي الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه في أمورنا كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الاستعانة والتوكل لا يجوز صرفها ولا صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. معاشر المستمعين، التوكل على الله هو الاعتماد عليه سبحانه، وقوة الثقة به، وأنه حسب العبد وكافيه. يوقن العبد إيقانا تاما أن الأمور كلها بيد الله سبحانه، فلا معين إلا هو، ولا مغيث إلا هو، ولا مصرف للكون إلا هو، خالق الخلق ومدبر شؤونهم والعالم بأحوالهم. فالمتوكل على الله هو الذي يعتمد عليه ويثق به ويلجأ إليه ويطمئن بموعوده. ومن حكم هذه المسألة في عقيدة المسلم، أمر المسلم أن يتذكرها وأن يستصحبها في جميع أحواله وشؤونه. فجاءت توجيهات الإسلام العامة والخاصة لأشياء معينة لهذا الأمر الجلل. يقول جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وقال عن هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: توكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال عن الصالحين من عباده الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله. فالتوكل عبادة جليلة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم العبادات القلبية التي يجب التنبه لها ومعاهدتها. أيها المستمعون الكرام، من رأى المعالي كانت عليه السبل للوصول لها، فهذه العبادة الجليلة لها آثارها المحمودة العظيمة، فمن يريد تحصيلها فليخلص قلبه في طلب هذه العبادة. التوكل على الله يورث صاحبه قوة وشجاعة وثبات واطمئنانا، تهون أمامها كل قوة. فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار لم يجد على أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وروى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والتوكل على الله معاشر المستمعين ينتج الرزق الواسع والخير العظيم والفضل الكبير. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح مكانا. فليبشر المتوكلون برزق الله تعالى وفضله واحسانه. والتوكل على الله اخي المستمع سبيل لقطع الوساوس الشيطانيه والهواجس المخيفه والارجاف في طلب المعاش خشيه الفقر، والتعلق بالاوهام والخجلات حال المصائب والامراض. الشيطان يحرص ان يدخل على الناس من هذه المداخل لكي يزعزع ايمانهم ويضعف يقينهم ويخلخل عقيدتهم. الذي يعتمد على الله جل وعلا ويتوكل عليه يرى حقارة هذه الوساوس والأوهام. التوكل على الله جل وعلا سبيل السعادة والراحة النفسية، فأسعد الناس في هذه الحياة المتوكلون على الله حق توكله، إذ أنهم يعلمون أنه ليست الحياة السعيدة بكثرة المال والجاه والمنصب وغيرها، ما لم يعمر هذه الأشياء إيمان عميق بالله سبحانه. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المستمعون الكرام، إن من تمام عقيدة المسلم تجاه التوكل أن يعلم أن التوكل لا يعني ترك الأسباب المشروعة المأمور بها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد ليصلي، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعقل دابتي أن أتوكل على الله؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل. وجاء في فتح المجيد قوله: قال العارفون: التوكل بدون القيام بأسباب المأمور بها عجز محض. وإن كان مشهودا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره. وهذا معروف في الحياة، فلا نسل بدون زواج، ولا ثمرة بدون زرع، ولا رزق بدون بذل سبب. فالمسلم مطالب بأن يحقق التوكل على الله وأن يبذل الأسباب، ولكن لا يتكل عليها، فالنتائج والثمار بيد الله جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، في الحياة تقلبات، أحوال وأحداث، أفراح وأفراح، شدة وضيق، ولذا تحصل هفوات في تعامل المسلمين مع توكلهم على الله جل وعلا. فتجد فئاما من المسلمين يجري على لسانهم الخوف من المستقبل والتشاؤم فيه، وكأن الأمور بيد البشر، وكذا تعلق بعض المسلمين بالسحرة والكهان والمشعوذين وطلب شفاء أمراضهم منهم وتصديق أخبارهم وإرجافاتهم وتزعبلاتهم، وكذا الشعور الدائم بالقلق من أمور الدنيا وعدم الثقة بالله وبموعده. ومثله الطمع والجشع المؤديان إلى الشح والبخل، والخوف على الرزق وعدم صرف هذا الرزق بمصارفه الشرعية. ومثله التعلق بالطبيب المعالج واعتقاد أن الشفاء عنده أو بأدويته. ومثله التداوي بالأدوية المحرمة أو الخوف على رزق الأولاد ومستقبلهم، أو النفاق والمجاملة المذمومة مع الآخرين بطلب ما عندهم دون الطلب من الله جل وعلا، فضلا عن طلب شفاعتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا طلب الرزق من الطرق غير المشروعة، والتفكير السلبي المتشائم من المستقبل، وكذا الاستجابة لوساوس وأوهام الشياطين، كل هذه المظاهر وغيرها ردها ضعف التوكل على الله جل وعلا، وقلة اليقين بالله سبحانه، وعدم إحسان الظن به جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، هل لنا ونحن نعيش هذا الموسم العظيم أن نقوي إيماننا بالله جل وعلا وتوكلنا عليه ونحن نمارس هذا العمل في الصيام وطلب الأجر؟ حري بالمسلم أن يراجع نفسه ويصحح أخطاءه ويعالج نقاط ضعفه، فالأمر جد خطير. أسأل الله تعالى أن يرزقنا قوة الإيمان واليقين وحسن التوكل عليه، وأن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا على أنفسنا ولا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.